الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العتق. قال رحمه الله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. العتق هو من القرب العظيمة، ومن الطاعات الجليلة، ومن الأعمال التي يترتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل. والشريعة جاءت بالحث على العتق والترغيب في عتق الرقاب، ولهذا الكفارات مثل كفارة اليمين، كفارة القتل، وكفارة الظهار، كلها يذكر فيها تحرير الرقاب، وهذا هو العتق. العتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وتخليصها من الرق بحيث تصير حرة بعد أن كانت مملوكة. وهو من الأعمال الجليلة، ويتعلق بالرق ويتعلق بالعتق أحكام عديدة تذكر عادة في هذا الباب، باب العتق. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه.
قال: وهو من أفضل العبادات. وهو من أفضل العبادات، فالعتق، عتق الرقاب، هذا من القرب، من القرب، من الأعمال الجليلة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. الشريعة جاءت بالحث على ذلك وبيان فضله. وهذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني يده بيده، ووجهه بوجهه، ورجله برجله، وفرجه بفرجه. فهذا فيها ثواب عظيم في عتق الرقاب، وأنه مما يستنقذ به المرء نفسه من النار، ومن الأعمال التي توجب النجاة، توجب النجاة من النار. قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. بكل عضو منه، أي المعتق، عضوا منه أي المعتق. نعم.
قال رحمه الله: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه.
هذا السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وعظم رغبتهم فيه. فسأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ وهذا يدل على أن أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص عظيم على العتق، وهذا السؤال مبني على هذا الحرص، أيها أفضل، أي الرقاب أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذه أفضل الرقاب، عندما يكون غالي الثمن. وغلاء الثمن في الغالب يرجع إلى النفاسة، يرجع إلى النفاسة وما يتصف به هذا المملوك من الصفات العظيمة الجليلة، واتصافه بهذه الأوصاف يؤهله إلى أن يعتق، لأنه سينفع إذا كان حرا، سينفع في مجتمعه نفع عظيم، إن كان في العلم وإن كان في الصناعة وإن كان في غير ذلك، إذا أعتق وهو في نفاسة من عقل وحسن تدبير وأمانة ونصح وغير ذلك، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فالذي يريد أن يعتق يختار الأحسن والأغلى ثمنا، ما يذهب إلى مثلا يبحث عن المريض وعن الضعيف وعن الذي ضجر منها من هو عندهم ومن لا يحسن تدبيرا، وإنما ينظر الأغلى ثمنا والأنفس، الأنفس عند أهلها، أي الرقبة. نعم.
قال رحمه الله: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه.
قال: ويحصل العتق بأمور عديدة ذكرها رحمه الله تعالى، منها القول، منها القول، سواء لفظ العتق أن يقول أعتقته أو هو عتيق، أو ما في معناه من الألفاظ، ما في معناه من الألفاظ، مثلا يقول حررته، أو يقول هو حر، أو هذا لا ملك لي عليه، خرج من ملكي، أو هذا ليس مملوكا وإنما هو حر عتيق، أو نحو ذلك. فما جاء بلفظ العتق أو بالمعاني التي تؤدي لهذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.
هذا أيضا مما يحصل به العتق، أن يملك ذا رحم محرم، ذا رحم محرم من النسب، فإذا ملكه عتق عليه، عتق عليه، وما يحتاج المقام أن يقول هو عتيق، مجرد ما يدخل في ملكه يعتق. يعني مثلا لو أنه وجد أباه مثلا مملوكا، أو وجد أخاه أو عمه، فمجرد الشراء، مجرد الشراء يعتق، لا يحتاج بعد الشراء أن يقول اعتقته أو هو حر. قال: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم. الرحم المحرم يراد به القريب الذي يحرم عليه نكاحه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. ومن الرحم المحرم الوالدان والأولاد، الوالدان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم، وإن علوا دون أولادهم. قال: فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، عتق عليه. وفي هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والذي يعتق بالملك هو الرحم المحرم، الرحم المحرم. لكن لو اشترى مثلا، لو وجد ابن عمه، لو وجد ابن عمه أو ابن عمته أو ابن خاله حرا واشتراه، لم يعتق إلا إن اعتقه، لم يعتق، لأن الحديث نص في ماذا؟ نص في الرحم المحرم، الرحم المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه.
يعني لو حصل من المالك أن اعتدى على العبد، اعتدى عليه بالتمثيل، يعني التشويه في صورته، أو اعتدى عليه بقطع مثلا عضو من أعضائه أو شيء من هذا القبيل، أو حرقه بنار صار له تشويه في صورته أو نحو ذلك، فهذا كله يعتق به العبد، كله يعتق به العبد. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مثل به أو حرق بالنار فهو حر، من مثل به أو حرق بالنار فهو حر. نعم.
قال رحمه الله: وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه.
ثم أيضا ذكر هذا الأمر الرابع الذي يعتق به العبد: السراية. السراية، السراية إذا كان مثلا أشخاص شركاء في عبد، مثلا ثلاثة اشتركوا في عبد، اشتروه كل واحد دفع ثلث القيمة، مثلا كل واحد دفع ثلث القيمة، ثم إن أحدهم اعتقه، اعتق النصيب الذي عنده، اعتقه، يعتق بالسراية، يعتق بالسراية، يعني يسري العتق إلى الباقي. كيف يكون ذلك؟ مثل ما جاء في الحديث، قال: من أعتق شركا له في عبد. ما معنى شركا؟ نصيبا، يعني مثلا له الثلث أو له الربع أو له النصف أو له السدس، له شرك مشاركة في عبد، فكان له مال، المعتق الذي اعتق الشركة الذي اعتق النصيب عنده مال يبلغ ثمن العبد، يبلغ ثمن العبد يعني كاملا، كامل القيمة، قوم عليه قيمة عدل، يعني أتي بعدل وقيل له: قوم لنا هذا العبد كم قيمته لو يباع، لا تزد ولا تنقص، أعطنا قيمة منصفة عادلة، كم قيمته لو بيع مثل هذا الرجل، هذه صفته وهذه أخلاقه وهذه أعماله، فقدر مثلا قيمته بمبلغ معين، يعطي هذا الذي أعتق، يلزم بذلك الذي أعطى، الذي أعتق الشرك، يعطي الشركاء حصصهم، يعطي الشركاء حصصهم، يعني إذا كان هو له الثلث يبقى الثلثان، يعطي كل واحد من الاثنين ثلث قيمة ثلث العبد، يعطيهم حصصهم، يعني المقدار الذي يتعلق بقيمة الثلث الذي هو نصيبه من العبد، وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد، يكون هو المعتق وهو الذي له الولاء، يكون هو المعتق وهو الذي له الولاء. إن لم يحصل ذلك كيف يكون وضع العبد؟ ما عنده، اعتق نصيبه لكن ما عنده ماذا؟ ما عنده شيء يدفعه للشركاء، فكيف يكون العبد؟ قال عتق ما عليه ما عتق، معنى ذلك أنه صار مبعضا عبدا مبعضا. ما معنى مبعضا؟ بعضه عتيق وبعضه غير عتيق، مبعض. فإذا كان الشركاء ثلاثة مثلا اعتقه واحد، نصيب اليوم إذا كان كل يوم لواحد يخدمه مثلا أو يقوم بأعماله، نصيب اليوم الذي لأعتقه هو حر فيه، ما أحد يأمره بشيء، ثم الأيام الباقية تحت ملك الآخرين الشركاء، هذا يقال له مبعض. في لفظ رواية للحديث وإلا قوم عليه واستسعي أي العبد غير مشكوك عليه، يعني يقال للعبد بدون أن يشق عليه يطلب من الشركاء أن يتركوه يعمل ويعطى مدة مثلا معينة حتى يستخرج بعمله واجتهاده في العمل يخرج القيمة التي هي حصص الشركاء، هذا معنى استسعي غير مشكوك عليه. استسعي أي العبد غير مشكوك عليه، أي لا يكلف بشيء فيها مشقة وعنت على العبد. نعم.
قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقضي دينك. متفق عليه.
قال: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، هذا يقال له العبد المدبر. ما معنى مدبر؟ أي أنه أعتق لكن علق عتقه بموت سيده ومالكه، وصفة ذلك أن يقول المالك: هو عتيق أو هو حر أو جعلته حرا بعد موتي، أو قال: إذا مت فهو حر. هذا الآن مدبر، لأن الموت يأتي دبر ماذا؟ دبر الحياة. فكأنه قال: هو حر دبر حياتي، يعني بعد حياتي. ويصح أيضا أن يكون التدبير بشرط، يعني مثلا أن يكون التدبير بحصول شيء محبوب للإنسان، مثل لو قال: إن شفيت من مرضي فهو حر، هذا تدبير الآن. أو قال مثلا: إن جاءني ولد فهو حر، أو إن ربحت في هذه التجارة فهو حر، هذا أيضا تدبير، ويصح هذا إذا دبر بشرط، فإذا حصل الأمر فإنه يعتق بذلك. قال: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. معنى إذا خرج من الثلث أي إذا كان قيمته ثلث التركة فأقل، لأنه لا وصية بأكثر من الثلث. الثلث والثلث كثير، فإذا كانت قيمة ثلث التركة فأقل يعتق بموته إذا خرج من الثلث. جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين، اعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم. الآن وصية يعني في الموت بعتق هؤلاء، بعتق هؤلاء الستة، اعتقهم ولم يكن له مال غيرهم. هذا فيه إضرار بمن؟ إضرار بالورثة. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا. ما معنى جزأهم أثلاثا؟ اثنين اثنين اثنين، قسمهم هذه القسمة اثنين اثنين اثنين. ثم أقرع بينهم، ثم أقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، فأعتق اثنين وأبقى أربعة، أعتق اثنين وأبقى أربعة. الاثنين يشكلان ماذا؟ الثلث، يشكلان الثلث. أورد الشيخ هنا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء في بعض الروايات أنه يقال له أبو مذكور، أعتق غلاما، أيضا جاء في بعض الروايات أن اسم الغلام يعقوب، أعتق غلاما عن دبر، لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، مثل القصة الأولى. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يشتريه مني، فقال من يشتريه مني؟ قال نعيم ابن عبد الله رضي الله عنه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، اشتراه بثمانمائة درهم، وكان عليه دين. على من؟ الذي أعتقه، فأعطاه وقال اقضي دينك، أعطاه وقال اقضي دينك. والحديث يجوز، يدل على أنه يجوز بيع المدبر قبل الموت، يدل على بيع المدبر قبل الموت، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الحديث يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باعه وهو مدبر، اعتقه عن دبر. نعم.
قال رحمه الله: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.
قال: والكتابة، الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، بأجلين فأكثر، لأن الكتابة الأصل أن المملوك ما يملك شيء، ما يملك، لأنه لو كان يملك شيء فهو ملك لسيده، فإذا الكتابة لا تكون إلا بشيء ماذا؟ مؤجل، لا تكون إلا بشيء مؤجل، لأن لو كان شيء حاضر موجود هو ملك لسيده. مر معنا الحديث بذلك. فالكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، بأجلين فأكثر، مثل أن يأتي الرقيق لسيده ويقول أنا اشتريت نفسي منك، اشتريت نفسي منك مثلا بخمسمائة درهم، كل شهر أعطيك مثلا خمسين درهم، شهريا أعطيك خمسين درهم، هذا يقال له المكاتب، يقال له المكاتب، والعمل هذا يقال له الكتابة. يسمى كتابة لماذا؟ لأنها تكتب أقساط، أنها تكتب أقساط لأجلين أو أكثر، تكتب أقساط، الكتابة تكتب أقساط مقسطة على الشهور حسب الاتفاق أو حسب أو على السنوات، يقول أعطيك كل سنة لمدة خمس سنوات، أعطيك سنة كل سنة مئة مثلا، أو بالشهور، فهي كتابة لأقساط، كتابة لأقساط. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا.
قال الله تعالى: فكاتبوهم، قال عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا فيه حث على هذا، إذا كان المملوك صالحا مستقيما قادرا على العمل والكسب، وعنده مثلا مهارة أو حرفة أو صناعة معينة أو قوة ونشاط أو نحو ذلك، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بهذا القيد، إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني عنده قدرة على الكسب. لو طلب مملوك أن يكاتب وهو ضعيف ما يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يقوم بالوفاء، فلا ينطبق عليه، وإنما قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. ثم حث على معاونتهم، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قد يكون المراد آتوهم، قد يكون عموم المسلمين، إذا علمتم شخص مكاتب ساعدوه على إعتاق نفسه وعاونوه بمساعدته بالمال، وقد يكون المراد المالك له، قد يكون المراد المالك له بمسامحته بأقساط، تنازل عن عدد من الأقساط معاونة له. مثلا كانت منجمة الأقساط على مثلا 5 سنوات، قال: يكفيني منك سنة واحدة، مثلا يكفيني منك سنة واحدة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: يكفيني منك سنة واحدة تكفي، إذا وفيت بسنة فأنت عتيق. هذا يدخل في معنى الآية، والذي جاء في الآية الحث على مكاتبتهم من كانوا على خير، صلاح في الدين وأيضا صلاح في الكسب، عنده قوة، عنده نشاط، عنده مهارة، عنده حرفة، عنده قدرة على الكسب، تحصيل المال. نعم.
قال رحمه الله: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
نعم، لأن مثل هذا إذا خيف من الفساد بعتقه أو كتابته يكون آفة على المجتمع ومضرة على المجتمع، فإذا بقي مملوكا ويضبطه المالك في تصرفاته وفي أعماله ويكلف بأعمال على مرأة منه ونظر، يكون هذا أنفع وأسلم في الوقت نفسه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود.
قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. ما معنى الأداء؟ يعني الأداء الأقساط كاملة، لو أداها كلها إلا قسط واحد ما يعتق، ما يعتق، لا يعتق إلا بالأداء، يعني أداء القيمة كاملة، أداء الأقساط كاملة، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، لو بقي شيء من المال قليل لا يعتق حتى يؤدي كامل المبلغ المتفق عليه في الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. قال: أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذه المسألة تتعلق بأم الولد، تتعلق بأم الولد. قال: عن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا، عن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا، أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، فهي حرة بعد موته، يعني ملك أمة ووطأها بملك اليمين فحملت منه وولدت من سيدها، فتبقى في حياته مملوكة له، لكن إذا مات تكون حرة، إذا مات تكون حرة. وفيه هذا الحديث: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، فهي حرة بعد موته. قال عن الحديث أنه روي عن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا، ثم قال عقبه: أخرجه ابن ماجه. ابن ماجه أخرج المرفوع عن ابن عباس، ابن ماجه أخرجه مرفوعا من حديث ابن عباس وسنده ضعيف، سند المرفوع ضعيف. والموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما وليدة، أي مملوكة، ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها، فإذا مات فهي حرة، فإذا مات فهي حرة. هذا الموقوف. الشيخ يقول رحمه الله: والراجح الموقوف على عمر، يشير إلى أن المرفوع في سنده ضعف. وقد روى الطبراني في المعجم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تباع أم الولد، لا تباع أم الولد. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة، في سلسلته الصحيحة. قال: والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. بهذا يكون انتهى كتاب العتق، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.